بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. من حفظ الحديث صلاح. قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال أخبرني أبي. فقال رسول الله قبل أن أدخل مكة. فشكوت ذلك. رأسك ففعلت مالك؟ خلاص تفضل يا بزين، أنت خذ الذي بعد القصير.
حدثنا ابن عون عن القاسم بن محمد عن ابراهيم عن الاسود قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله يذكر الناس بالستين وابصر بالست. قال: انتظري حتى لا تعصي فخذي الى السنعيم واهلي، ثم اتينا مكان كذا.
ولكنها أحسنت. عند من الحديث قصير؟ ما لكم ولا واحد؟ تغديتم اليوم وماشي؟ الله المستعان. ما قد انتهينا من مجلد؟ إذا كان هكذا تفترون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب المعتمر إذا طاف طواف العمرة ثم خرج، هل يجزئه من طواف الوداع؟ قال: حدثنا أبو نعيم، وهو الفضل ابن عمرو ابن حماد، ويقال له الفضل ابن من؟ ابن دكين، وهو ثقة ثابت وأرفع. قال: حدثنا أفلح ابن حميد، وأفلح ابن حميد الأنصاري المدني، يقال له ابن صفيراء، وهو ثقة إلا أنه أنكرت عليه بعض الأحاديث. ومن تلك الأحاديث التي أنكرت عليه أنه أخطأ فيها ما هو؟ نوفل. ما هو الحديث الذي أنكر على أفلح؟ مروان، حديث عائشة في توقيت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل العراق ذات عرق، في رواية أحمد عن عائشة أنكر على أفلح بن حميد، في رواية أحمد عن عائشة بهذا القيد. قال: عن القاسم، وهو القاسم بن محمد بن أبي بكر، قال ابن عيينة كان من أفضل أهل زمانه، وهو من الفقهاء السبعة. عند من هذا السؤال؟ من هم الفقهاء السبعة؟ من هم الفقهاء السبعة؟ ما لكم ولا تعرفون الفقهاء الأربعة أنتم؟ الفقهاء السبعة وليد، أحسنت. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم ليست عن العلم خارجة، فقلهم عبيد الله، عروة، قاسم، سعيد، أبو بكر، سليمان، خارجة. ليس هذا هو السؤال. السؤال: هل معنى أنه لم يكن في ذلك الزمن إلا هؤلاء السبعة، أو لماذا شهروا بهذه الشهرة؟ لماذا قيل لهم الفقهاء السبعة؟ يعني ما كان لهم موجودون؟ نعم أحسنت، كانوا هم الموجودين المشهورين، أو هم الموجودون المشهورون في المدينة النبوية، ليس على الإطلاق، لكن اشتهر هذا، قيل لهم الفقهاء السبعة. قال: عن عائشة رضي الله عنها. عند من هذا السؤال؟ القاسم يروي عن عائشة، إذن يجوز أحمد يدرس عند فاطمة ولا ما يجوز؟ أحسنت، لأنها خالته وهي أخت محمد بن أبي بكر. قالت: عمته، نعم، ما خالته، عمته، صح، أحسنت، أخت أبي. قالت: خرجنا مهلين بالحج في أشهر الحج وحرم الحج، فنزلنا بسرف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من لم يكن معه هدي فأحب أن يجعلها عمرة فليفعل، ومن كان معه هدي فلا. وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم ورجال من أصحابه ذوي قوة الهدي، فلم تكن لهم عمرة، فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي، فقال: ما يبكيك؟ قال: سمعتك تقول لأصحابك ما قلت فمنعت العمرة. قال: وما شأنك؟ قالت: لا أصلي. قال: فلا يضرك، أنت من بنات آدم، كتب عليك ما كتب عليهن، فكوني في حجتك، عسى الله أن يرزقكيها. قالت: فكنت حتى نفرنا من منى، فنزلنا المحصب، فدعا عبد الرحمن فقال: اخرج بأختك من الحرم فلتهل بعمرة، ثم افرغا من طوافكما، انتظركما ها هنا. فأتينا في جوف الليل، فقال: فرغتما؟ قلت: نعم. فنادى بالرحيل في أصحابه، فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، ثم خرج موجها إلى المدينة. قوله: فنزلنا بسرف، فقال لأصحابي: من لم يكن معه هدي فأحب، هذا في أول الأمر عرض عليهم، فلما وصل مكة أمرهم أمرا، فإن الذي لم يسق الهدي لا يجوز له أن يحج قارنا، فليس معنى أنه خيرهم، وإنما كان هذا في الطريق، فلما وصل مكة أمرهم أن يحلوا من عمرتهم. وسرف موضع في طريق مكة. ومن هي المرأة التي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بسرف وماتت بسرف؟ من هي؟ أحسنت، ميمونة بنت الحارث، تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع وماتت في بعض الأسفار في هذا الموضع الذي تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بنى بها فيه. فأمرهم أن يجعلوها عمرة لأنه ما كان معهم الهدي، وقد كان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من عنده كانت أموره ميسرة كان معه هدي، فليس النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، إنما جماعة من أصحابه معهم هدي، جاء في بعض الروايات أبو بكر وعمر وذا اليسار، وعلي جاء من اليمن أيضا بهدي، وعامة الصحابة لم يكن معهم هدي، فأمرهم أن يجعلوها عمرة أي أن يحجوا متمتعين ينتهون من مناسك العمرة ثم ينتظرون إلى الحج فيحجون. وفي هذا الحديث أن الحيض كتب على بنات آدم وأنه موجود في النساء من زمن آدم عليه السلام. وأما ما جاء في الحديث الذي رواه البخاري معلقا أول ما كان النساء كان الحيض في نساء بني إسرائيل أن امرأة كانت يعني متكبرة تجعل لها أرجل من خشب فعاقبها الله عز وجل بالحيضة، فهذا كما جاء أن البخاري قال بعده وحديث رسول الله أكثر الذي فيه كتب الله على بنات آدم. وقد جمع أهل العلم بين هذا الحديث وبين ذاك الحديث على صحته على فرض صحته أن الحيض كان موجودا من زمن آدم، ولكن لما وجد في نساء بني إسرائيل شيء من الكبر اشتد الحيض عليهن، اشتد الحيض على بني إسرائيل على نسائهم كعقوبة من الله لما حصل منهن من الكبر، وإلا فإنه موجود في من قبلهم. وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن انتهى ومر من الحصبة من المحصب لم يرجع إلى الحرم، لم يرجع إلى الحرم، وقد وهم القاضي عياض كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر أنه يعني ظن أن من أراد أن يخرج من المحصب جهة المدينة لا بد أن يمر بالبيت، وهو لا يمر بالبيت بل يتجه إلى العقبة من المحصب وينطلق جهة المدينة ولا يمر بالبيت. والشاهد من هذا الحديث أن عائشة رضي الله عنها طافت للعمرة وانطلقت مباشرة، فكان طواف العمرة يغنيها عن طواف الوداع. وقد تقدم لنا في دروس ماضية أن طواف الوداع يغني عنه طواف الإفاضة، وهنا يغني عنه طواف العمرة. فلو أن إنسانا طاف طواف الوداع أو طاف طواف الإفاضة ونوى به الوداع كالمرأة التي تحيض ولم تطهر إلا بعد يوم النحر بخمسة أيام مثلا، تطوف طواف الإفاضة في الخامس عشر من ذي الحجة ثم تسافر مباشرة، يغنيها هذا الطواف طواف الإفاضة عن طواف الوداع. كذلك من أراد أن يعتمر بعد الحج إن لم يطف طواف الوداع وأراد أن يعتمر وهو من كان حاله كعائشة فطاف طواف العمرة وانصرف يكفيه عن طواف الوداع. وأما من تأخر في مكة فلا بد أن يطوف طواف الوداع. أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف على المرأة الحائض. ويستفاد من هذا الحديث حرص عائشة على العبادة وحزنها، فلما رأت أن الناس اعتمروا وهي ما اعتمرت بكت وحزنت لأنه يفوت هذا الخير وقد قطعت هذه المسافات البعيدة من المدينة. فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر سهل، ممكن بعد الحج تعتمرين. ويستفاد من هذا أيضا حسن العشرة، فهي لما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها حائض انظر كيف خاطبها، قال لها لا يضرك، عسى الله أن يرزقك هي. لو كان غير النبي صلى الله عليه وسلم ربما يقول أنت مدبرة ما وجدت تحيضين إلا هذه الأيام، وربما يسحبها ويروح بدون عمرة يقول نحن مستعجلون ما أنا فاضي. النبي صلى الله عليه وسلم من حسن عشرته انتظر وحبس أصحابه بالمئات، كل من جاء معه من المدينة جلسوا منتظرين عائشة حتى تعتمر. وهذا تعليم من النبي صلى الله عليه وسلم لأمته في معاملة النساء وحسن العشرة. وفيه إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن أبي بكر مع عائشة إلى التنعيم حتى لا تخرج بمفردها، وكان ذلك في الليل، فخروج المرأة بالليل لا ينبغي بدون محرم ولو لم يكن في سفر. وكثير من الناس يتساهلون في هذا، تتنقل المرأة من حارة إلى حارة ومن عرس إلى عرس بمفردها ما لك يا فلان؟ قال ما هو سفر قريب، هو في نفس الحافة، في نفس الحارة، في نفس المدينة، بل بعض النساء تتطور إلى أن تركب من باص إلى باص ومن مكان إلى مكان، وهذا غلط، وهذا غلط، وخصوصا بالليل فإن فيه مفاسد. النبي صلى الله عليه وسلم خرج معه، مع أنهم كانوا في ذلك الزمن زمن النقاء والصفاء والخير، ومع ذلك أرسل عبد الرحمن مع عائشة رضي الله عنها التي هي أم المؤمنين إلى التنعيم لتذهب وترجع في أمن وأمان. أما تتركها تركب بالباص تمشي من هنا إلى هنا لوحدها في الليل وتقول الأمر سهل وعندنا أمان، هذا غلط. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه من المسجد إلى البيت ليقلبها وهو معتكف، ترك الاعتكاف وخرج مع امرأته يوصلها إلى البيت، فلما مر به الأنصاريان أسرع فقال على رسلكما إنها صفية. وهذا كله ليبين النبي صلى الله عليه وسلم أهمية الحفاظ على الأعراض والاحتراز في هذا الباب. إيش معكم درس عندكم ولا إيش؟ وقوله فارتحل الناس ومن طاف بالبيت قبل صلاة الصبح، يعني معناه أن هناك من الناس من لم يطف إلا ذلك الوقت طواف الوداع، الرسول عليه الصلاة والسلام بالمحصب، وبعض الحجاج ما زال عليهم طواف الوداع فذهبوا يطوفون، وكان الرحيل قبل صلاة الفجر. يستفيد من هذا كما تقدم في أبواب ماضية أن المبيت في المحصب لمن أحبه لا يلزم أن يبقى حتى يطلع الفجر، ولو ارتاح فيه إلى نصف الليل ثم انطلق، فهذا هو الذي فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والشاهد من الحديث ما هو؟ ما هو الشاهد من حديث اليوم؟ ما هو الشاهد من حديث اليوم؟ طيب مصطفى، طواف العمرة ليس طواف الإفاضة، طواف الإفاضة يغني نعم لكن ليس في هذا الحديث، طواف العمرة يغني عن طواف الوداع، كما أننا نقول صلاة أي ركعتين تغني عن إيش؟ عن تحية المسجد، صلاة أي ركعتين تغني عن تحية المسجد. فلو أن الإنسان دخل والناس صلون صلاة الفجر هل يحتاج يصلي تحية المسجد؟ ما يحتاج، تغنيه الفريضة. أو دخل بعد أذان الظهر هل يحتاج يصلي ركعتين تحية المسجد وبعدها أربع ركعات راتبة الظهر؟ ما يحتاج، يصلي راتبة الظهر تغنيه. كما أنه إذا طاف للعمرة ثم سافر من مكة يكفيه عن طواف الوداع، أو طاف طواف الإفاضة وسافر يكفيه عن طواف الوداع، لكن طاف طواف الإفاضة إذا تأخر، أما يوم النحر ما يصلح، أنتم معي؟ طواف الإفاضة إذا تأخر، أما يطوف يوم النحر ثم يسافر هذا ما هو صحيح، لأنه بقي عليه رمي الجمار في أيام التشريق. لكن من تأخر في طواف الإفاضة لمرض كحيض أو ما أشبه ذلك أو مرض فلم يطوف يوم النحر ثم رمى الجمار فلم يتيسر له طواف الإفاضة إلا في 13 أو 14، هل يحتاج أن يطوف طواف الوداع؟ إن سافر بعد طواف الإفاضة مباشرة فإنه يغنيه عن طواف الوداع. وهذا يقول إن خرجت المرأة من البيت في الليل وكانت المسافة قريبة وكانت مع بعض النسوة فما حكمه؟ هذا يختلف من بلد إلى بلد، يختلف من بلد إلى بلد، والأحسن ألا تخرج. فبعض البلدان كانت تكون في قرية في ريف في مكان البيوت معلومة والطرق معلومة والناس معروفون فهي أهون، وفي بعض الأماكن عبارة عن مدينة، ما أن تخرج من الباب مترين إلا وتجد كثير من الرجال والصعاليك فالمسألة تختلف من مكان إلى مكان، والمسافة أيضا تختلف، والأولى لها ألا تخرج إلا ومعها من يوصلها. كم قرأنا أحاديث عندك يا علي؟ واحد عن عائشة. من قال لك بهذا؟ من أنبأك هذا؟ يوسف صح؟ أحسنت أحسنت، واحد عن عائشة إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.